هذه إذاعة طهران والساعة فيها 11 ضحى. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. طهران تعرب عن قلقها إزاء نية الولايات المتحدة إجراء اختبارات تفجير نووي. وزير الدفاع في اليمن يؤكد أن أمن واستقرار المنطقة يرتبط بأمن اليمن واستقراره. هيومن ووتش تؤكد أن السلطات السعودية تتعامل بشكل مهين مع مئات العمال المهاجرين. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم الأنباء بالتفصيل. أعرب مندوب إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا عن قلق طهران إزاء نية أمريكا إجراء اختبارات تفجير نووي. وأكد كاظم غريب أبادي أن هذه الخطوة من شأنها أن تضعف نظام عدم انتشار الأسلحة النووية وتهدد الأمن والسلام الدوليين. وأضاف أن طهران تدعم الأهداف الواردة في المعاهدة حول نزع السلاح النووي لتحقيق الهدف النهائي وهو تدمير هذه الأسلحة، وكذلك نزع السلاح العام والكامل في إطار المراقبة الدولية الدقيقة والمؤثرة. أعلن وزير العلوم الإيراني أن طهران تتبوأ الآن المرتبة الثانية في الإنتاج العلمي والمرتبة الخامسة في الأبحاث الأساسية بالعالم. وقال منصور غلامي إن الجامعات الكبرى في البلاد تهيئ نفسها للدخول إلى نطاق جامعات الجيل الرابع، ويمكننا أن نؤكد أن مركزنا أو مراكزنا العلمية والتكنولوجية تعمل بكل قواها في مجال إنتاج العلم. وتابع أن طهران حددت في هذا السياق نحو 60,000 فرصة عمل ثابتة مبنية على المعرفة، وهي بحاجة إلى دعم كامل عن طريق تقديم خطة استراتيجية. أكد وزير الدفاع اليمني أن التلاحم الشعبي والصمود في مواجهة قوى العدوان أثبت للعالم أجمع مدى تماسك وشموخ الشعب اليمني المصمم على الانتصار لإرادته وحقه في الحرية والكرامة والسيادة. وقال اللواء محمد ناصر العاطفي إن الشعب اليمني وفي طالعته القيادة الثورية والسياسية والعسكرية العليا انطلق في مسارات كفاحه بكل شجاعة وإيمان ليقول كلمة الحق الفاصلة ضد الباطل. وأكد أن الشعب اليمني لم ولا يرضخ لآلة الدمار والموت التي تشهرها أمريكا وإسرائيل وما يصطف معهما ضد اليمن. أحبطت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية هجوما لمرتزقة العدوان السعودي على جبهة ماريس في محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن إحباط الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى بصفوف مرتزقة العدوان، وأن المقاتلين اليمنيين يرصدون المرتزقة ويمنعونهم من إحراز أي تقدم في المنطقة. وكانت القوات اليمنية قد أحبطت هجوما مماثلا لمرتزقة العدوان في المنطقة نفسها رغم الغطاء الجوي والقصف المكثف لطيران العدوان السعودي. أكدت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية أن مركز ترحيل في الرياض يحتجز المئات من العمال المهاجرين معظمهم من الإثيوبيين في ظروف مهينة إلى درجة أنها قد تصل إلى سوء المعاملة. وقالت المنظمة إنه ينبغي على الرياض إنهاء تعذيب سوء معاملة والتأكد من مراعاة ظروف الاحتجاز للمعايير الدولية. وأضافت أن على الحكومة السعودية أن تحقق في مزاعم الانتهاكات والقتل غير المشروع في مراكز احتجاز المهاجرين، وأن تؤدب أو تقاضي من تجدهم مسؤولين عن هذه الأعمال على نحو ملائم. طالب زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ الأمريكي كبار نوابه الأعضاء الجمهوريين بالمجلس بعدم الانضمام إلى أي أعضاء زملاء في مجلس النواب قد يعترضون على نتائج انتخابات الرئاسة. وهنأ ميش ماكونيل الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كاميلا هاريس على فوزهما بعد يوم من تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن بانتخابات 3 نوفمبر. وسيجتمع الكونغرس في 6 يناير للتصديق على القرار، حيث من شبه المؤكد يفشل أي جهد من هذا القبيل من جانب الجمهوريين للاعتراض على نتيجة الانتخابات. حول السيناريوهات في الولايات المتحدة بعد فوز بايدن ورفض ترامب الاعتراف بخسارته، نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي منتصر قاسم.
تتجه الأمور نحو الاستقرار رغم رفض ترامب وأنصاره بالاعتراف بنتيجة الانتخابات، ولكن تبقى هنالك عدة سيناريوز متوقعة. أولها العنف من بعض الجيوب المتطرفة من أنصار ترامب، وأعتقد أن في عطلة الأسبوع السابق حدثت أثناء تظاهراتهم 5 حوادث طعن وحادث لإطلاق نار في الساحل الشرقي وفي عدة مدن، حتى هنا في مدينة من نابلس كانت هنالك تظاهرات تخللتها بعض أعمال العنف والتهديد. المواقف التي يطلقها تتعلق بمتى ما فقد الحصانة الرئاسية سوف تكون لديه عدة قضايا جنائية سوف يعني تنهي مستقبله السياسي وتنهي سمعته. ترامب يعني الرئيس المنتهي ولايته هو يقاتل ولا يدري الجميع لماذا يقاتل. يقاتل لأنه لديه عدة قضايا تبتدي من القضايا الجنائية إلى قضايا تجاوزات مالية إلى فساد مالي إلى تهرب من الضرائب، وكلها يعني حجزت أو حفظت نتيجة لأنه رئيس الولايات المتحدة ويتجه اتجاه محدد في إنه الحصانة تشمل رئيس الجمهورية الأمريكي حتى انتهاء ولايته. ولكن بعد يوم 20 يناير سيصبح مواطنا عاديا وسيسري عليه القانون دون حصانات، لهذا فهو يقاتل بقدر المستطاع لكي لا يصل إلى تلك النقطة. بالتأكيد هنالك هذا الأمر متروك إلى الانتخابات التكميلية التي ستجرى في الشهر القادم في يناير في ولاية جورجيا، وهي التي تحسم الأغلبية داخل الكونغرس الأمريكي. الحزب الديمقراطي الآن يتمتع بأغلبية في مجلس النواب، و مجلس الشيوخ لم يحسم بعد أو الكونغرس لم يحسم بعد.
أكدت حركة حماس أن ما يراهن على الكيان الصهيوني ومن استقطبوهم من بعض هوامش الأمة سيخسرون. وقال رئيس المكتب السياسي السابق للحركة خالد مشعل إن حماس فتحت مع الجميع على قاعدة الشراكة والعمل مع الجميع على قاعدة التمسك بالثوابت وخيار المقاومة، مضيفا لقد تعرضت حماس لضغوط وإغراءات ولكنها رفضت أن تدفع الثمن. كما شدد مشعل أن حماس لم تغب عن استحقاقها الداخلي وجددت مجالسها الشورية والقيادية كل 4 سنوات رغم الصعوبات. في الختام نذكركم بالعناوين. طهران تعرب عن قلقها إزاء نية الولايات المتحدة إجراء اختبارات تفجير نووي. وزير الدفاع في اليمن يؤكد أن أمن واستقرار المنطقة يرتبط بأمن اليمن واستقراره. هيومن رايتس ووتش تؤكد أن السلطات السعودية تتعامل بشكل مهين مع مئات العمال المهاجرين. من إذاعة طهران قدمنا لكم نشرة الأنباء، شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية. نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام. أثار المغرب زوبعة جديدة في المنطقة عبر إعلانه القبول بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين. الملفت في الأمر هو أن المغرب اعتبر التطبيع مكسبا له باعتباره حقق له الاعتراف الأمريكي بشرعية سيادته على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو والجزائر. هذا الاتفاق المغربي الصهيوني جاء على أساس نظرية الأرض مقابل السلام، ولكن الصحراء الغربية وليس الأرض الفلسطينية، حيث اعترف الرئيس الأمريكي في تغريدة له بالسيادة المغربية الكاملة على الصحراء، وتعهد بتقديم الدعم المالي لمشاريع التنمية في المغرب والصحراء معا. وفي هذا الإطار أعلنت شركة الطيران الصهيونية الرسمية عن تنظيم 20 رحلة أسبوعيا إلى المطارات المغربية، فيما أعلنت واشنطن عن افتتاح قنصلية لها في الداخلة في الصحراء الغربية. الاتفاق على التطبيع لم يكن عرضيا، بل جاء على خلفية العديد من المعطيات، ومن أبرزها إعلان كل من الأردن ودولة الإمارات عن فتح قنصليات لها في مدينة العيون الصحراوية، علاوة على زيارة جاريد كوشنر صهر ترامب ومستشاره الأول إلى الرباط، واستقباله بحفاوة من قبل الملك المغربي محمد السادس، وتدفق السياح من كل من كيان الاحتلال الصهيوني إلى المغرب بشكل غير مسبوق. هذا التطبيع الذي انجرت إليه الرباط بوعود إماراتية وسعودية هو مقدمة لتجاذبات مغاربية هي خطيرة، ستشكل انحدارا نحو حروب في المنطقة، لأن الجزائر لديها مطالب في الصحراء الغربية وتدعم في نفس الوقت جبهة البوليساريو التي تسعى إلى إقامة كيان صحراوي في المنطقة وفقا لحق تقرير المصير. يبدو أن المغرب بلعت الطعمة تماما، خاصة وأن التطبيع جاء في نهاية حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهزوم، وأن التعهدات التي أعطاها ترامب للمغرب لا قيمة واقعية أو موضوعية لها، لكونها تأتي في مرحلة انتقالية للحكومة الأمريكية بعد الانتخابات، مما يوضح مدى الفشل السياسي للأنظمة العربية الرسمية التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها على أقل تقدير. فهي انجرت إلى مستنقع خطير لا ناقة ولا جمل لها فيه. فالمغرب الذي ترأس لجنة الدفاع عن القدس ويطلق ملكه على نفسه أمير المؤمنين تساوقا مع الرغبة الصهيونية دون أن يكون له أي كلمة في هذا الأمر الخطير الذي يتناقض جملة وتفصيلا مع مصالح المغرب ككيان عربي إسلامي، كما يتناقض مع إرادة الشعب المغربي الذي يرى في قضية فلسطين قضية مركزية ومصيرية له، ويرى في الكيان الصهيوني كيان احتلالي مجرم غاصب للأرض الفلسطينية وقاتل للشعب الفلسطيني. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا صدى المغرب العربي: التطبيع المغربي الصهيوني ومعادلة فلسطين مقابل الصحراء المغربية، محورنا في هذا البرنامج. ولمزيد من التفاصيل اسمحوا لي أتوقف واستضافتي للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان. أرحب بك دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم، تحية لكم، شكرا على استضافتكم الكريمة.
حياكم الله. في البداية دكتورة، ما هي حقيقة انخراط المغرب في قطار التطبيع، وهل ثمة مصلحة للمغرب في التطبيع مع الكيان الصهيوني؟
طبعا فيما يخص إعلان انخراط المغرب بشكل واضح وصريح في قطار التطبيع، المغرب اليوم هي أحدث دولة في جامعة الدول العربية توافق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة أمريكية. يعني الملفت أن الرئيس الأمريكي ترامب هو الذي أعلن عن الاتفاق بين المغرب والكيان الصهيوني. طبعا وافقت الولايات المتحدة، هنا استخدمت مقايضة مع المغرب أنه في حالة إعلانها التطبيع مع الكيان الصهيوني تعترف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها منذ سبعينات القرن الماضي. ما حصل هو أن المغرب بهذا الاتفاق الذي أعلنه مع الكيان الصهيوني، طبعا الاتفاق الذي سبقه إعلان الإمارات والبحرين والسودان أيضا عن اتفاقيات مشابهة، لتصبح المغرب طبعا إضافة إلى مصر والأردن الدولتين اللتين استفتحت، إذا صح التعبير، مسار التطبيع العربي، لتصبح المغرب سادس دولة عضو في جامعة الدول العربية تعلن صراحة تطبيعها مع الكيان الصهيوني. طبعا هذا في الحقيقة يحيلنا على مسألة مهمة، وهو هل هناك فعليا مصلحة للمغرب لإعلان التطبيع في هذا التوقيت بالذات؟ أعتقد أن هذا المسار لم يكن جديدا ولم يكن مفاجئا أبدا. يعني نحن نعرف أنه منذ سبعينات القرن الماضي أو حتى ما قبلها، يعني ارتباطا بتاريخية القضية الفلسطينية، كان هناك دائما علاقات غير معلنة ما بين الملك المغربي الحسن الثاني وهو والد الملك الحالي والكيان الصهيوني. يعني هناك في الحقيقة علاقة كبيرة جدا في هذا المجال، وبالتالي إعلان التطبيع اليوم ليس مفاجئا أبدا. نحن تحدثنا منذ فترة عن ملف التطبيع العربي وقلنا بأن المغرب هناك ضغط، المغرب الآن تمارس ضدها في الحقيقة وتمارس عليها ضغوط كثيرة جدا لتقبل أو لتسرع بإعلان الاعتراف بالكيان الصهيوني وتطبيع العلاقات الدبلوماسية معه. طبعا هذا وفقا لنظرية الدومينو التي الآن هي تلف حول معظم الدول العربية أو لنقل الأنظمة العربية التي للأسف انخرطت في هذه السياسة.
طيب في هذا الإطار دكتورة سهام، يعني هل فعلا حقق المغرب مكاسب واقعية من وراء هذا التطبيع؟ ما هي حقيقة ما يقال عن هذه المكاسب؟
طبعا للحديث عن المكاسب هنا التي يمكن أن تحصل عليها المغرب بهذا الاتفاق، في الحقيقة لابد أن نتحدث قليلا عن هذا الاتفاق. يعني هذا الاتفاق هو يشمل إعادة فتح مكاتب الاتصال في تل أبيب والرباط، والتي كانت أغلقت في السابق منذ سنة 2000 إثر تراجع العلاقات طبعا بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي النهاية طبعا الآن بات واضحا أنه بدل هذه المكاتب ستفتح سفارات في هذه الدول. طبعا هذا الاتفاق يقوم أساسا على تعاون استخباراتي، يعني إلى جانب عندما نتحدث عن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين الكيان الصهيوني وبين المغرب، هناك في الحقيقة هذا يدل على أنه هناك تعاون وثيق وسري في مسائل كثيرة، يعني استخباراتية عسكرية لها علاقة طبعا بمصالح الدولتين ولها علاقة أيضا بما يهم الكيان الصهيوني للأسف في منطقة المغرب العربي. هذا الاتفاق هو في الحقيقة يكمل يعني علاقة قائمة قديمة بين المغرب وبين الكيان الصهيوني. يعني نحن نعرف أن المغرب هو أحد مراكز الحياة اليهودية في المنطقة، يعني هناك جالية يهودية كبيرة في المغرب، هناك أيضا شخصيات صهيونية لها مناصب عسكرية وأمنية واستخباراتية وسياسية في الكيان الصهيوني، لهم أصول مغربية ولهم عائلات ولهم امتدادات أيضا في المغرب. وبالتالي حتى العاهل المغربي له مستشارين يهود في حكومته. هذا طبعا تاريخ اليهودي المغربي في الحقيقة ليس جديدا، وبالتالي تمهيد الساحة ثقافيا وتاريخيا لكي يفتح المجال إلى الوصول إلى هكذا اتفاق أصبح أمرا واضحا وأمرا جليا. طبعا هناك سؤال ربما هنا نسأله، هل هناك فعليا مميزات أو مكاسب في اتفاق التطبيع هذا الذي وقع الإعلان عنه؟ في الحقيقة يعني ما رأيناه وما تابعناه من ردود أفعال يعني أعتقد أنه سيخدم الكيان الصهيوني أكثر من المغرب. يعني حتى أن هناك إعلان أو تعاليق في بعض الصحف العبرية الإسرائيلية حول أهمية هذا الاتفاق مع المغرب، يعني لأنه سيسمح لكثير من اليهود الذين حرموا في سنوات سابقة من الذهاب إلى المغرب والسفر من المغرب إلى الكيان الصهيوني فلسطين المحتلة، أنه سيسهل عليهم الآن التحرك والاستثمار وستفتح لهم البنوك وتفتح لهم المجالات الاقتصادية إلى آخره للاستفادة من هكذا اتفاق.
طيب دكتورة سهام، يعني ودي أسألك أيضا عن اعتراف أمريكا حقيقة بمسألة الصحراء الغربية، يعني بعودتها إلى المغرب، هل يكفي ليكون واقعا قائما بذاته أم أنه سيكون مدخلا لصراعات مغربية وكذلك داخلية؟
طبعا فيما يخص الاعتراف الأمريكي بحقية المغرب في الصحراء الغربية، وإن كان هذا الاعتراف حقيقة هو أمر واقع أو أنه سيكون بالتأكيد مدخل لصراعات ونزاعات مغاربية داخلية أو حتى بين دول الجوار، في الحقيقة أعتقد أن طبعا إعلان البيت الأبيض، إعلان ترامب عبر حسابه على تويتر بأنه يمجد هذا الاتفاق بين الكيان الصهيوني وبين المملكة المغربية وبإعلان إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، ويقول بأنه وقع مرسوم يقر بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وأنه يعطي اعتراف ضمني للمغرب بأحقيتها بممارسة السيادة على منطقة الصحراء، وبالتالي هذا ربما سيكون حلا حسب رأيه لهذا النزاع الذي دام طويلا. في الحقيقة لابد من أن نذكر هنا بنقطتين، نحن نعرف أن نزاع الصحراء في الحقيقة يعني ليس جديد، هو بدأ في فترة السبعينات من القرن الماضي، كان وصل إلى وقف إطلاق النار في 1992 ميلادي، ومن خلال وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو وقع الاتفاق، وقع وضع أزمة البوليزاريو أو أزمة قضية البوليزاريو تحت الأمم المتحدة. طبعا الخلاف الذي حصل مع المغرب حول هذا الموضوع أن المغرب كانت تريد تطالب بالسيادة الكاملة على منطقة الصحراء الغربية ولا تعترف لسكان الصحراويين بأحقيتهم بالحكم الذاتي. بالمقابل عرضت الأمم المتحدة مسألة الاستفتاء كحل وفاقي يستطيع من خلاله طبعا شعب الصحراء والشعب المغربي أن يمارسوا حق تقرير المصير، وهو طبعا نعرف أنه مبدأ من مبادئ يعني القانون الدولي. ما حصل في هذا التحرك أو هذا الإعلان الترامبي في الحقيقة أنه ربما لا يقدم شيئا واقعيا للمغرب، وإنما هو يبيع سمك في البحر كما يقال، لأن قضية الصحراء هي قضية مدرجة تحت يعني مراقبة ومنظومية الأمم المتحدة، وبالتالي ليس من حق الرئيس الأمريكي أن يعلن هذا تغيير هذا الواقع. ربما هو عندما يعلن أنه يعترف للمغرب بحقها في ممارسة السيادة الكاملة، هو هنا يغير الموقف الأمريكي القديم. يعني الموقف الأمريكي القديم من قضية الصحراء كان موقفا حياديا، يعني لم تعلن أمريكا منذ بداية النزاع في السبعينات موقفا خاصا يخص منطقة الصحراء أو النزاع المغربي مع جبهة البوليزاريو، ولكن إعلان ترامب اليوم بأن هذه المنطقة هي تعود لسيادة المغرب هو في الحقيقة موقف أمريكي ولا يلزم إلا الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي فالمغرب لن عمليا واقعيا لن تحصل على شيء على الأرض. مع العلم بأن هناك ربما وعود وهناك مغريات تحاول دول الخليج خاصة الإمارات والآن البحرين بعد أن أعلنت عن فتح سفارة لها في مدينة العيون الصحراوية، هناك محاولة لتقديم مغريات للمغرب بأن ربما سيكون هناك طريقة، سيكون هناك وسيلة سياسة ناعمة لاسترجاع منطقة السيطرة على كل الصحراء الغربية، ولكن بطريقة دبلوماسية وليس بمواجهة عسكرية أو بنزاع على الأرض.
طيب دكتورة، أتمنى أن تبقي معي دكتورة سيام عزوز، أنا أنتقل مع مستمعينا الكرام والتوقف عند هذا الفاصل، نعود إن شاء الله وما تبقى من حديث.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. طبعا لدينا بعض المشاركات عبر تطبيق الواتساب، أحيلها إلى ما سيبقى إن شاء الله من دقائق قبل آخر اللقاء، لكن مرة أخرى أعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، طبعا الأخ الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي له مشاركة صوتية استمع إليها إن شاء الله، ولكن يسأل السؤال حول قضية الصحراء المغربية، هل سوف تتحول إلى بؤرة نزاع جديدة مغربية جزائرية إسبانية؟ وفي هذا الإطار دكتورة سهام، يعني فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة هل سيؤدي إلى مشاكل وفتن داخلية؟ هل سيلتفت القيميون في المغرب حقيقة أن النتائج السلبية لمعاهدات العار بين دول عربية سبقتهم في التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين والجاثم على صدر مقدسات المسلمين؟
مسألة فتح الأراضي المغربية أمام الصهاينة، طبعا هذا حقيقة سيؤدي إلى مشاكل، أولا مشاكل داخلية، لأن الاختراق على مستوى المؤسسات وعلى مستوى المجتمع وعلى مستوى الطوائف وعلى مستوى الفكري والثقافي والاقتصادي، هذا كله سيشكل خطر كبير جدا على البنية السياسية والاجتماعية لأي دولة هي دخلت في مسار التطبيع. هناك في الحقيقة في هناك الوجه الناعم الذي يحاول الكيان الصهيوني وتحاول أمريكا عراب هذا المسار أن تقدمه لهذه الدول المطبعة على أنها ستكون دول أنها ستكون يعني في شراكة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي هي ستفيد وتستفيد. نحن نعرف أن مفهوم الشراكة يعني هناك فوائد يعني متبادلة، ولكن واقعيا بعيدا عن السياسة الناعمة وبعيدا عن هذا المسار الناعم، نحن نعرف أن حقيقة الدول، إن رجعنا إلى تجارب دول سابقة، نحن رأينا الأردن ورأينا مصر التي طبعت، ورأينا حركة فتح الفلسطينية عندما وقعت اتفاق أوسلو مع الكيان الصهيوني. ما الذي جنته هذه القوى؟ هل فعليا اتفاقيات التطبيع خدمتها، قدمت لها حقوق وقدمت لها استثمارات وقدمت لها فوائد ومصالح؟ بل بالعكس، يعني هناك مشاكل كبيرة جدا. مصر لا تزال إلى حد الآن منذ اتفاق كامب ديفيد إلى اليوم هي دولة مستباحة للأسف للصهاينة، وهي دولة مستهدفة. الأردن أيضا، ونحن نعرف أن في مشروع صفقة القرن الذي أعلن عنه منذ سنتين كان هناك بند أساسي يتحدث عن أن الأردن ستمحى من الخريطة، يعني سيتغير لونها وربما سيتغير اسمها وستتغير تشكيلتها، وهذا كان حقيقة يشكل خطر ولا يزال على أمن الأردن وكدولة وككيان قائم بذاته. وبالتالي لنرى هذه التجارب السابقة لنصل إلى استنتاج نهائي أن المغرب لن تستفيد، لن تحقق مكاسب، وحتى بالنسبة لما أعلن عنه من مقايضة حول الصحراء الغربية، هذا هو مجرد كلام سياسي واقعيا لا يمكن تحقيقه، بل بالعكس سيكون هناك سيفتح الباب أكثر الآن للنزاعات وللفتن ولتهديد دول الجوار. لا ننسى أن هناك دولة اسمها الجزائر هي ممسكة الآن بالموقف الحقيقي الرافض للتطبيع والرافض للاعتراف. لا ننسى أن هناك تونس أيضا، هناك رئيس جمهورية في تونس يرفض حقيقة فتح المجال لهذا المسار. هذا سيضع هذه الدول في خطر كبير، في مواجهة كبيرة، خاصة إذا كانت محاطة بمجموعة من الدول المطبعة التي لديها قدرات ولديها إمكانيات للضغط والتهديد وللتدخل. للأسف نحن نعرف ما تفعله الإمارات اليوم في التدخل السافر في دول المنطقة، يعني تتدخل في السياسات، تتدخل في لتمويل أحزاب، لتحريك بعض التيارات. الآن هناك التيارات الإسلامية التي هي في الحقيقة أنا أراها شخصيا في موقف محرج، يعني عندما يؤيد حزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة المغربية يؤيد موقف الملك المغربي ويذهب معه في مسار التطبيع، هذا في الحقيقة يضع كل التيارات الإسلامية في إحراج كبير. الآن هل هي ستذهب إلى التطبيع أيضا وستؤيد هذا المسار، أم أنها س
تختلف.
يعني س يعني ستنكفئ وسترفض التعليق؟ طبعا هذا
جيد.
سيشكل في الحقيقة مدخل للخلافات وللتفكك
جيد.
الصراعات
طيب.
السياسية وللنزاعات وللتهديدات التي ستصبح حقيقة تهديدات
نعم.
واضحة وصريحة في دول منطقة المغرب العربي.
نعم دكتورة سهام عزوز، وصلت الفكرة، ألف شكر وتحية لك، الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان كنت معنا، شكرا جزيلا.
تحياتي لكم أخ مصطفى، شكرا لكم، تحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
رعاكم الباري. من إذاعة طهران مرة أخرى نحييكم المستمعين الأكارم، وقبل أن نختم ونصل إلى طبعا نصل إلى نهاية اللقاء عبر تطبيق الواتساب المشاركات من أحبتنا الكرام. حسن محمد المؤيد من اليمن يقول: المغرب بقية ممالك البترودولار في الخليج الفارسي أنظمة ظاهرها عربية وباطنها صهيو أمريكية، وعلاقتها مع كيان العدو الصهيوني علاقة كيانين بكيان واحد، وما كان يجري بينهما من شراكة وعلاقة من تحت الطاولة اليوم أصبح يجري بالعلن بالمكشوف. وتحية لك أخي مصطفى ولضيفك الدكتورة سهام عزوز. شكرا يا حسن. أبو محمد مهدي يقول: لن تجني المغرب من التطبيع مع الكيان الصهيوني إلا السراب والخسران، وسوف يحول الصهاينة أبناء المغرب إلى عبيد وخدام للصهيونية، ولن يتحقق للمغرب حرية من يوم إعلان التطبيع، فما جنته مصر العربية لا شيء، والواقع أمام الجميع. ألف تحية لك أبو محمد مهدي. لا نستطيع أن نسمع الرسالة الصوتية أو نستمع إليها. الأخت الفاضلة أم علي من البحرين التي كتبت لنا: السلام عليكم. الصحراء الغربية في شمال إفريقيا تتميز بصفات جمالية كثيرة تتسم بالمساحة الخالية والتنوع المناخي الغني بالتغيير من الطبيعي. أن أطلاق اليد للمغرب بالسيطرة عليها هو ليس للمغرب حقيقة بقدر ما هو أطلاق ليد أمريكا وإسرائيل المستغلتان والمخربتان لكل شيء متميز وجميل، كما أنها تستطيع استغلاله بقتل السكان وتشريدهم والاستفادة منهم كخبرة لتقتحمهم وإدخال هذا الجزء من العالم الكبير في بحوث أمريكا النووية وإطلاق صواريخ التجربة والأقمار الصناعية، وهذا بدوره سيجعل الأمريكان يتحكموا في العالم العربي برمته. شكرا جزيلا أم علي من البحرين على تواصلك معنا في هذا البرنامج. فاطمة من البصرة العراق تكتب لنا وتقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. مشاركتها هي في هذه الآية القرآنية وتقول: الخزي والعار للمطبعين من حكام العرب الخونة. فاطمة من البصرة شكرا جزيلا. مشرف أركان من اليمن: بارك الله بك أخي الكريم والتحية على هذا التواصل الطيب. محمد علي الهادي من اليمن كذلك، أم مهدي من النجف الأشرف، وكذلك ألف تحية لكافة الأحبة الذين يتواصلون معنا، كما أشكر جزيل الشكر السيد أمين الموسوي من العراق. رسالته مطولة، رسالة صوتية، وقت البرنامج ينتهى ولا يسعني أن أستمع إليها، فقط أشكره جزيل الشكر وأشكر لكم أحبائي هذه المتابعة الطيبة. حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب المنى والتحايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أورات ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم استوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي.
يا قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا، كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا، فهي مأوى النخل إليه، وهي جسرك ما بيننا، للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا. يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين، جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي،
علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري طول عمري
يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أن إنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما